الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدار. أحبتنا في الله في هذه الدقائق المعدودات نواصل مشوارنا في بيان بعض صفات المنافقين حذرا من الوقوع فيها واجتنابا من ان نكون مشابهين لهؤلاء قولا وعملا. وكما قلنا في لقائنا الماضي حديثنا سيكون عن صفة خسيسة وعلامة سيئة من علاماتهم ألا وهي خيانة العهود والكذب عند المعاملة. وهذه التي حذر منها رب العالمين في القرآن وحذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففضح القرآن هؤلاء الذين عاهدوا الله ثم غدروا وأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من آيات ومن علامات النفاق خيانة العهود إذا عاهد غدر إذا عاهد غدر هذا الذي لا يأتي بعهد الله عز وجل ولا يأتي بعهده مع الناس. إن من علامات الإيمان ومن سمات المؤمنين الوفاء بالعقود والعهود. وجاء أمر الله عز وجل للمؤمنين في صدر سورة المائدة هذا النداء القرآن الإيمان في صورة النداءات الإيمانية أول نداء الإيمان في هذه الصورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهنا نعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمة على الوفاء بعهدها وعقدها. وكان قد شهد صلى الله عليه وسلم في حياته قبل مبعثه صورة فجت من صور إخلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد. حينما جاء رجل إلى مكة يستوفي مالا له لإبل باعها على العاص بن وائل. ولأن العاص كان رجلا ذا منعة وقوة ومكانة في مكة فإذا به يقول للرجل لا شيء لك عندي فلم يفي بعهده الذي قطعه على نفسه بأن يدفع إليه المال إذا رجع إلى مكة. فطرق الرجل أبواب الناس من علية القوم، هذه قضية عجيبة. طرق أبواب الناس من علية القوم في مكة من صناديد الكفر، ولكنهم في هذا التاريخ كانوا هم السادة وهم الذين يرجع إليهم في كل أرض، فإذا به يصد على عند كل باب ويرد من على هذه الأبواب، فلم يستوفي حقه فوقف على سفح جبل يهدو أهل مكة ويشبه بهم ويعلن أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يؤتون العقول. هنا قام قويل بن عاد بإحداث أول دار للندوة في الإسلام في دليل العرب في هذا التوقيت قبل الإسلام، فجمع سادات الناس ليقوموا بدفع الشورى وبعقد أفكار ترد الحقوق إلى أصحابها ووضع المواثيق والعهود التي تعطي الناس حقوقهم، ودعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشاركة في هذا الحلم وفي هذا الاجتماع، وهو ما سمي بحلف الفضول الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل ما دعي إليه صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ولو دعي إليه الإسلام لأجاب. وكان من نتيجة ذلك أنهم قرروا أن يلجأ الناس إلى هذا الحلف لاستيفاء حقوقهم عند امتناع من أطلق عهدا أو وعدا ولم يوفي بهذا الوعد وهذا الحق. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى ذلك بعينه وشارك فيه كان مربيا لأمته من أول يوم على الوفاء بعهودهم وعقودهم، وأول العهود والعقود العهد مع الله عز وجل. وهنا أرجوك في لمسة إيمانية يقينية مع سمية وزوجها يزيد، وهما قد عقدا عهدا مع الله عز وجل أن يبقيا على الإسلام وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإن نالا من التعذيب كل ألوان التعذيب والزكاة، لكنهما يسمعان كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بهما وهما يعذبان وهما في ألم شديد، وهو يقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فكانت هذه الكلمة كافية لاطمئنان القلوب وللبقاء على العهد الذي قطعوه مع الله عز وجل، حتى إن سمية قد استعجلت مكانها في الجنة لأنها تثق في موعود الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها تقول لربها ها أنا قد أوفيت بعهدي فأريد العطاء مقابل هذا الوفاء للعهد، فتعجلت فأغلقت القول لهذا الكافر الصديق فرعون الأمة لأبي جهل، أغلقت له القول فضربها بحربة في فرجها أزهق منها الروح، فاضت روحها إلى الله فأرادت الجنة بوفائها بعهدها فأعطاها الله عز وجل الجنة، فكانت أول شهيدة في الإسلام بوفائها بعهدها مع الله عز وجل. إخواني من الصور التي فضح فيها القرآن أهل النفاق خيانة العهود وخاصة إذا كان العهد مع الله عز وجل. ونأتي إلى الآية 75 وما بعدها من سورة براءة من سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انتبه. ومنهم من عاهد الله وطبعا هنا أنبه مرة بعد مرة إلى ما ورد في غالب كتب التفاسير بشأن هذه الآيات والتي قال كثير من المفسرين بأنها أسباب نزولها هو ما حدث من ثعلبة ابن حاطب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق القصة بطولها وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة في أمواله وزيادتها وأنه ترك الصلاة وترك الجماعة لم تبق إلا الجمعة حتى ترك إلى غير هذه المقالات إلى آخر القصة والتي أثبت المحققون بأنها منسقة وليست بقصة صحيحة فنؤكد على ذلك ونقول بأن ثعلبة رضوان الله عليه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا والنهار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هنا اللفظ العام لبيان صورة من صور المنافقين من أحوال المنافقين منافق الاعتقاد منافق الاعتقاد في تعاملهم حتى مع الله لأنه كما قال الله عز وجل في شأنهم يخادعون الله وهو خادعهم يعني يظنون أنهم بانخراطهم في هذا الدفاع والإخفاء عن الله أنهم يستطيعون أن يخدعوا رب العالمين أن يخدعوا رب العالمين فقالوا هذه المقالات بألسنتهم. ولذلك يقول البعض كيف وقد علم الله عز وجل أن بعضهم سيخلف العهد مع الله عز وجل بشأن الصدقة فلماذا أعطاه المال وهو يعلم أنه لا يتصدق؟ قال العلماء في شأن ذلك إنه من إقامة الحجة على هؤلاء لأنه لو قرر أحدهم وهو كذاب لقال لو أعطاني لأعطيت فلما أعطاه الله عز وجل ولم يعطي طبق الله عز وجل قبيئة قلبه وطبق نفاقه ولذلك قال الله عز وجل ومنه من عاهد الله أسوأ ما يقع فيه الإنسان أن يغدر مع الله عز وجل وأن يفي بعهده مع الله عز وجل. لذلك وصفه رب العالمين في سورة السور ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله قالوا عدلوا مع الله عز وجل لم يأتوا بعهدهم مع الله عز وجل وأعظم هذا العهد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا أن تكون عبدا خالصا لله أن تعمل العمل ابتغاء رضاك الله عز وجل. وهنا هذه الآية إذا كانت قد تكلمت عن الصدقة فهي آية عامة في العهد مع الله عز وجل في كل الأمور فإن هناك منهم من يعاهد الله عز وجل على أن يكون عبدا لله فإذا أعطاه الله من سائر صنوف الرزق والعطايا إذا به يتقلب عن عهده وينقطع إلى غير العبادة لله فمنهم من يعبد المال ومنهم من يعبد السلطان ومنهم من يعبد الكرسي ومنهم من يعبد الولد ومنهم من يعبد الزوجة والشهوة وينسى أن ربه هو الذي من عليه وأعطاه هذه النعم ووجب عليه أن يفي بعهده مع الله عز وجل. رب العالمين فرح هؤلاء فقال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم وهنا هو ما يتعلق كما قلنا بنفاق الاعتقاد فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون أي إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. إخواننا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء بأنهم غدارون بأنهم يغدرون وأنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم بعيدون عن منهج الله وعن طريق الطريق الذي مستقيم. وقد نادى القرآن على أهل الإيمان وبين مكانتهم عند الله عز وجل وبين أن أعلى صور العدل الإيمان هي صورة الوفاء بالعهد كما قال الله عز وجل: أفلم يعلموا أنما أنزل إليه من ربه الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. راجع معايا كده سورة الرعد من هذه الآية 19: أفلم يعلموا أنما أنزل إليه من ربه الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أول الصفات، أعظم الصفات، أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولذلك أعطاهم الله عز وجل أعظم نعيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الآية 25 يقول الله عز وجل في شأن من خالفوا من كانوا على النقيض: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والوعيد الشديد في القرآن في سورة من أبشع السور التي يمكن أن يعذب بها أهل الباطل ممن يقولون عهد الله عز وجل والعهد مع الناس، لا يتبع السبعين من سورة آل عمران في قول الملك سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طال هذه السورة صارت سورة عامة إلى من رحم الله في الأسواق في المتاجر في الأعمال في كل مكان إلا من رحم الله. سورة سيئة للغاية، لا تجد تاجرا ولا بائعا ولا مشتريا ولا متعاملا إلا ويحلف بالله عز وجل ويستدل بأيمانه على صدق ما يقول وهو كاذب في كلامه إلا من رحم الله. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انتبه إلى الوعيد في صورة من أسوأ الصور، صور الوعيد التي جاءت في القرآن لهؤلاء الذين يغدرون ولا يوفون بعهد مع الله ومع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوما: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل من أصحابه: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، انتبه، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قريبا من أراد، وإن كان شيئا قليلا يحتقره الناس حتى ولو وصل إلى هذا العود عود الكسوان الذي قد يمنحه الأخ لأخيه من باب الهدية المتواضعة وراءها هدية متواضعة للغاية، لكن لو أخذها مسلم بغير حق وحلف عليها وهو يقصد الكذب إذا بهذا الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. نذهب إخواني إلى سورة النحل في هذا المثال القرآني على أهل الإيمان أيضا بعد أجمع أو واحدة من أجمع آيات القرآن، آية 90 من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هنا وننتبه إلى هذه الصورة التي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فعل بعض الناس من أهل الكتاب الذين سبقوا أمة الإسلام حينما خرج رجل من بني إسرائيل. والحديث في كتاب الكفالة في صحيح البخاري وفي غيره من الأبواب إذا رجل من بني إسرائيل خرج يطلب 1000 دينار سنة دينا قرضا فلم يجد من يسلفه حتى وصل إلى رجل وافق على أن يسلفه هذه 1000 دينار فاتفق على أجل مسمى يدفع فيه هذا المال إذا رجع من سفر. فقال صاحب المال ائتني بالكفيل. فقال الرجل إنما تكفل بي الله. قال فأتني بالوكيل. واحد يسد العجلة في حال الزيادة. قال إنما وكيلي الله. فقال الرجل رضي يعني رضيت بكفالة الله وبوكالة الله عز وجل. هذا لا يتعارض مع كتابة الديون الذي جاء الأمر به في الإسلام. يعني كنت في قضية أن تعلقت بكتابة الدين وكانت الكارثة بسبب عدم الكتابة ثم وقع الخلاف الكبير بعد ذلك بمن ينكر ومن يقبل أكثر مما يستحق إلى غيرها من هذه الأمور التي شاعت في مجتمعاتنا اليوم بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. يقول البعض يا أخي أنت مش مستأمني يا أخي أنت تنظر إلي على أني رجل حقير أنا أغنى من الدنيا بأسرها أنا كلمتي ميزان وكذا وكذا. فقد يموت الرجل وهو صاحب الكلمة الطيبة ويكون يموت وهو عليه الدين فتأتي ورثته فتمنع الوفاء والأداء فيكون ذلك سببا في دخوله النار لأنه صار آكلا لحقوق الله. وهو ما أشار إليه الحافظ ابن كثير في شأن مظلوم دعا الله عز وجل فلم يستجب الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه ظلم نفسه حينما لم يقبل أمر الله عز وجل إليه. لما نادى عليه وقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فترك أمر الله إلى أمر الله. فلما ظلم من الناس سأل ربه ودعاه أن يرد عليه مظلمته فلم يستجب الله عز وجل له لأنه هو الذي ظلم نفسه بمخالفة أمر الله عز وجل. نعود إلى موضوعنا. الرجل رضي بكفالة الله وبوكالة الله عز وجل. فمضى الرجل الذي أخذ المال إلى سفره أعطاه الله عز وجل من المال ما يفي بعهده ويؤدي دينه فخرج يلتمس مركبا للأجل الذي عاهد عليه فلم يجد مركبا ليرجع للوفاء بالدين وهو الذي اتخذ الله وكيلا واتخذه كفيلا. ورجل وقف متألما لم يجد مركبا فإذا به يجد خشبة على شاطئ الماء فأخذ هذه الخشبة فنقرها وفي رواية فدججها يعني زوتها للساحر ثم وضع فيها 1000 دينار وفيها رسالة إلى صاحب المال يقول فيها قد دفعت إليك مالك مع كفيلي الذي تكفل لي. ثم أطلق الخشبة ووضعها في الباب. وما زال الرجل رغم ذلك يلتفت في كل يوم مركبا ليؤدي الدين الذي عليه. يقول لعله لا يرى لعله يجد سارق أو يخلف المال أو إلى أي شيء من هذه الأمور. وهو يلتفت مركبا والآخر عند الشاطئ ينتظر الرجل وينتظر المال. فوقف وقف طويلا فلم يأت الرجل حتى جاءت هذه الخشبة الطافية وصلت إليه. فقال أما إني لا أرجع بالمال فلأرجع بهذه الخشبة أسجر بها التبلور، يعني أولع بها الخور. فأمسك بها وعاد بها إلى بيته فقام فكسرها فسقط المال منها وسقطت منها الرسالة فإذا فيها قد دفعت إليك مالا مع كفيلي الذي تكفل به. ما الذي أوصل هذا المال؟ إلا الله عز وجل بصدق الوعد والعهد مع الله عز وجل. قل بصدق إخواني اصدق مع الله يصدقك الله عز وجل. أنت تتعامل مع الملك سبحانه وتعالى الذي ملك خزائن السماوات والأرض. قضية مهمة للغاية أن هؤلاء الذين يقودون العهود يظنون أنهم يسرقون رزق الله. يظنون أنهم يسرقون رزق الله أو أنهم يأخذون المال من الله عنوة. والله عز وجل لا مكره له، والرزق والقوت قد قدره لعباده. كل عبد سيأخذ رزقه مستوفيا له بغير نقصان ولا زيادة لأنه لا مكره لله. انتبه إلى هذا المعنى. يعود الرجل بعدما يجد المركب ويأتي من أجل لنظر الآن لا يعلم أنها قد وصلت، فيطرق باب الرجل ويقول يا فلان قد جئت إليك بمالك ولكنني كنت قد انتظرت مركبا فلم يأتي فجئتك اليوم بمالك. يقول يا فلان ألم تدفع إلي المال؟ قال مع من؟ قال مع كفيلك الذي تكفل به. لقد أرسلت إلي المال ووصل إلي. نعم إنه بصدق العهد مع الله عز وجل. ودعوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أحبتي في الله، إن شاء الله هتكون دي بداية تقصير في الخطبة لاتباع السنة بإذن الله تعالى، اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد اتفقنا على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل من هذا اليوم، فنتكلم بكلمات يسيرات إن شاء الله أختم بها في صورة من التي تعلم من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء بالعهد حتى وإن كان مع أعدائه. الصورة كانت في خلافة معاوية رضوان الله عليه، وكان قد عاهده على فترة يمكثون فيها بغير حجاب، بغير حجاب. فاقترب الأجل وكان معاوية قد وصل بجيشه إلى حدود هذه الأرض، إلى حدود الأرض التي يريد أن يغزوها. وقبل انتهاء الأجل أراد أن يغزو هذه الأرض وبدأ في غزوها. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليذكره بما فيقول يا معاوية أوفي بعهدك كما أمرك رسول الله، أوفي بعهدك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول غير من الوسيلة هؤلاء أعداء، هؤلاء كفر، هؤلاء سيعتدون على الأمة الإسلامية، ولكنه عهد طلب أنهم لم يخالفوا عهودهم وعقودهم وجب الوفاء لهم بالعقود. فإذا المعاوية بمجرد أن يلتفت الرجل نظر إلى هذا ويذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يرجع بجيشه بعدما غزا القوم، يعود به إلى مكانه حتى ينتهي الميعاد أو الأجل الذي أعطى لهم. قام بغزو الناس على ذرة وبغير استعداد، وهذه قيادة للعهود. تعلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالحاته مع اليهود في صلح الحديبية مع مكة ومع قريش، والتي كان فيها إزحام شديد بالأمة الإسلامية في هذا التاريخ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذه الشروط ثقة بأنه ربى أمه على الوفاء بالعهد، وثقة على أن الكافر لا يتورع عن قيام العهود، لا يتورع عن خيانة العهود. فبصدق العهد تكون، وبخيانة عهد الآخر، وبخيانة الآخر لعهده مع الله عز وجل تنتصر على هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما زال وهو ما زال يكتب عهد الحديبية يكتب العهد بين يديه، يأتي أبو جلدة ابن صهيب بن عمرو فيرده النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد، لأنه من جاءك منا رجل رددته إلينا، ومن جاء من عندك من الرجال لم ترده إليه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جلدة للعهد، أن العهد لم يتم بعد، ولكنه وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعهده مع الناس، ليعلموا أنه النبي الذي علم العالم الوفاء بالعقود والعهود. إخواني، في وصية سريعة أوصي إخواني بمجالسة العلماء وبصحبة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مقصرون لا في حضور دروس العلم وفي الاستماع الى الذكر وفي البقاء سويعات نذكر فيها ربنا، تنزل علينا الرحمات من الله عز وجل وتغشانا السكينه والرحمه وتحبنا الملائكه ويذكرنا الله عز وجل فيمن عنده. لذلك لجنه الدعوه المباركه على راس الدكتور محمد حسنين قامت باعداد مجموعه من الاسابيع الثقافيه لتعليم الناس القرآن والسنة، لنتعلم معا أو ربينا ما أكثر ما ضيعنا في حياتنا من الأوقات ومن الساعات، ضاعت الأعمار في الدهو والعبث، ساعات نقضيها لله، ساعة أقضيها مع الله عز وجل في كل ليلة أحتسبها عند الله عز وجل، ما يهمنيش إيه المادة اللي تتقال، أنه دائما تبقى المادة للخير. لا يمكن انه هيكون الداعية او العالم او الحاضر لن يكون الكلام يؤذيك، انما سيأخذك الى رحال الله عز وجل. القرآن والسنة وعلمت من العقيدة من المعاملات من العبادات الى غيرها مما نحتاج اليه. يعني انا ولا اتكلم ولا اراجع مسألة الايمان باليوم الاخر، وجدت ان الكثرة من المؤمنين لا يعلمون معاني الايمان باليوم الاخر. ولو سألت واحد قولي عناصر الإيمان باليوم الآخر، هو ليس من باب التفصيل للناس بقدر ما هو دعوة لأن نلتف حول القرآن وحول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأسابيع الثقافية من اليوم إن شاء الله، من الليلة إن شاء الله ببسم الرضوان، والذي يبدأ بداية مصر وكتابه مصر بداية الدكتور جمال البركبي وكتابه فضيلة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ زكريا حسين. أسبوع مليء إن شاء الله بالمادة العلمية القيمة، وأعظم ما فيه أن تجتمع القلوب على طاعة الله، وأن تجتمع الألسنة على ذكر الله، وأن نجد سماعيا في رحال الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعملنا، وأن يتقبل منا صالح قولنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول نصرنا وكلنا ولا تكن علينا، وتقبل منا يا ربنا صالح أعمالنا. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. يا رب ردنا إلى الحق ردا جميلا، يا رب ردنا إلى الحق ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، إنك ولي ذلك القادر عليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.